بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إجابة من قال لصاحبه ادعو من لقيت، وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم رضي الله تعالى عنها حيسا، فجعلته في تور، فقالت: يا أنس، اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فذهبت به، فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا ومن لقيت. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. متفق عليه، ولفظه لمسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في آداب وليمة العرس، وذكر فيه موضوعا يتمم ما سبق من أنه لا ينبغي لأحد أن يأتي إلى الوليمة إلا إذا كان مدعوا، وأن من يدعى إلى الوليمة يجب عليه أن يجيب، خاصة في وليمة العرس، وأنه إذا دعاه شخصان اجتمعت لديه دعوتين، اجتمعت لديه دعوتان، فإن اتفقتا في وقت واحد فيتعين عليه أن يجيب من هو أقرب من هو أبعد، فيجيب أقربهما إليه بابا، فإن كان أحدهما سابق تعين عليه إجابة السابق. ثم انتقل إلى بيان مسألة أخرى وجزئية، وهي: إذا أرسل الداعي رسولا إلى أشخاص معينين يدعوهم، يقول: اذهب إلى فلان وفلان وادعوهم، يعني اطلب منهم أن يحضروا وأن يجيبوا الدعوة، فيتعين على هذا الرسول أن يقتصر على من سمي ومن حدد، لكن إذا فوض الداعي رسوله في أن يدعو من لقي فله أن يفعل ذلك، وعلى من وجهت إليه الدعوة أن يجيب. قال: وهذا الحكم إنما استنبطوه من صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يحدد أي النساء التي صار فيها هذا الحكم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما هو معلوم أن معظم نسائه تزوجهن بالمدينة، ما عدا خديجة فكان زواجها بمكة، وكذلك سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنهما. وأما عائشة رضي الله عنها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه عقد عليها بمكة وبنى بها بالمدينة، وهكذا بقية الزوجات: حفصة وأم سلمة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد تزوج صفية بخيبر، وجويرية وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهم، وقد تزوجها بسرف، تزوجها بمكة، خطبها وهي في مكة وبنى بها بسرف رضي الله عنها. وسرف موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب. ولذلك، وأما أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، فكان قد تزوجها وهي بالحبشة، لكنه دخل عليها بالمدينة. فأم سليم رضي الله تعالى عنها لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم رفضته بهذا الطعام، وهذا الحديث يدل على مشروعية صنع الطعام للمتزوج ورفضه بالطعام، كما صنعت أم سليم رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منها ولم يرد، مما يدل على مشروعية ذلك. قال: فصنعت أم سليم حيسا، وسيأتي تفسير الحيس، فقد قال الإمام الشوكاني في تفسيره أنه يصنع من التمر والأقط والسمن، يخلط الجميع وينتج عنه هذا الطعام المحبب إلى نفوس الناس. ولذلك جاء قول شاعرهم في هذا الباب: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. وهذا الحديث يدلنا أيضا على أنه يجوز أن تكون وليمة العرس طعاما لا لحم فيه، لأن الحيس ليس من مركباته ومن مكوناته اللحم. يقول: وبعض الناس يصنعون الحيس بدلا من أن يضعوا فيه الأقط يضعون فيه الدقيق، فيكون من الدقيق والتمر والسمن. قال: فجعلته في تور والتور عادة هو الإناء يصنع من الصفر، من مادة الصفر، هو أشبه ما يكون بالحل الحل الحلة أو القدر، أو أشبه ما يكون بالطست، يعني إناء يوضع فيه الطعام. قال: فقالت: يا أنس اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لكي يأكل منه ولكي يطعم منه الناس. ومن هنا استنبط الإمام الشوكاني رحمه الله أن الطعام كان قليل، مدعيا أن هذا الطعام لم يكن كثيرا، يعني يكفي للوليمة، لأن أنس حمله. قال: وأنس إذ ذاك غلام صغير، والغلام الصغير لا يقوى على حمل أطعمة الموائد الكثيرة، فحمله إياه مشعر بأنه قليل. وذهب الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن هذا الطعام القليل قد بارك الله فيه، حيث كفى العدد الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم أنس، وأن الله بارك في هذا الطعام حيث كثره. وما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله يعني له وجه، لكن ما الذي ينبغي أن نلاحظه أن أنسا لم يكن إذ ذاك بهذا الوصف يعني صغير، لأن أنسا يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وخدم النبي، أو جاءت به أمه ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره إذ ذاك 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عمره نحو من 20. وهذه القصة يعني أقل ما يحتمل وقوعها أنها ما بين السنة 3 من الهجرة وما بين السنة 7 من الهجرة، لأن هذه الفترات هي التي كان فيها زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون عمره ما بين 13 و17، ومن كان في هذه السن لا يسمى صغير، بل ربما كان رضي الله عنه مكلفا بلغ مبلغ الرجال، خصوصا إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيز أصحابه وأبناء الصحابة للقتال إذا وصلت أعمارهم 14 أو 15. فلعل أنس يكون قد ناهز الاحتلام أو تعداه، لأن الإمام الشوكاني استنبط من هذا الحديث أنه يجوز أن يبعث الصغار لدعوة الناس، وهذا يعني قد يكون محل نظر، فإن أنسا في هذه السن يعني قادر على أن يدعو الناس وأن يوجه الدعوة للناس، لأنه في سن تتعدى مرحلة الصغر الذي وصفه فيه الإمام الشوكاني رحمه الله. قال: فذهبت به يعني الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا، سماهم، ومن لقيته يعني من الناس. واختلف أهل العلم هل المراد بهؤلاء الذين لقيهم هم الذين كانوا من أهل الصفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص دائما على إطعامهم وعلى مساعدتهم ومعاونتهم حيث كان أهل الصفة فقراء المسلمين لا يجدون الطعام، وربما سقط الواحد منهم من الجوع، وربما غشي عليه من الجوع حتى يظن الناس أن به مس من الجن وما به مس، وإنما الذي حمله على ذلك هو الجوع. لهذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على إطعامهم، وإذا ما تيسر وتوافر عنده شيء بادر إلى الإرسال إليهم ليطعمهم. فقال: ومن لقيت؟ قال رضي الله عنه: فدعوت من سمى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لقيت يعني من الناس. قال: الحديث متفق عليه ولفظه لمسلم. وهنا يعني يرد سؤال كثيرا ما يصنعه او كثيرا ما نجده في كتاب المجد بن تيمية، وقد تكرر بيانه، لكن سنطرح السؤال على من باب التذكير، وهو: لماذا يختار المجد لفظ مسلم ولا يختار لفظ البخاري، مع ان البخاري اكثر صحة وان البخاري اعلى درجة؟ فكثيرا ما يختار الحديث اذا كان متفقا عليه يختاره من لفظ مسلم. شيخ نوح، ما مر بك هذا السؤال؟ ما احد يعرف الجواب؟ نعم. لان مسلم رحمه الله يحرص على ذكر الالفاظ، يعني مسلم من الناس الذين لا يرون بالمعنى وانما ينقل الحديث بلفظه. اما الامام البخاري رحمه الله فانه يقطع الحديث وقد يرويه بالمعنى بحسب ما يفهمه، وربما اقتصر على محل الشاهد فقط، يعني لا يذكر الحديث كله. فمن هنا كان ميزة كتاب البخاري، كتاب مسلم على كتاب ايه؟ على كتاب البخاري. ومن هنا كان من يجمع بين البخاري ومسلم، يعني ينقل الحديث الذي رواه الشيخان، يحرص على ان ينقله من لفظ مسلم، لان مسلم رحمه الله يتحرى اللفظة. هذا الحديث محل الشاهد فيه ومناسبته للترجمة هو قوله: ادع لي فلانا وفلانا ومن لقيته، فهو يدل على ان للداعي اذا ارسل رسولا ان يحدد له من يدعوهم او يفوضه في ان يدعو من شاء، فإذا فوضه فله أن يدعو من لقيه، وإن لم يفوضه لا ينبغي له أن يدعو إلا من كلفه بدعوته. وهذا يجمع فيه بين ما مر بنا من الأحاديث من أن من دخل من غير دعوة فهو بمثابة السارق، ومن خرج بعد أن أكل فهو بمثابة المغير. فهنا قد يرد يعني إشكال: هؤلاء الذين دعاهم أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم. نقول: لكن النبي صلى الله عليه وسلم فوض أنسا، فلما فوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنس فكأنه سماهم، ولذلك يدخلون في دائرة المدعوين، والطعام الذي يأكلونه طعام مأذون لهم فيه، ولا ينطبق عليهم ما جاء في حديث من دخل بغير دعوة. ما سمعت؟ يقول هذا في أيام ما كان الطعام فيه كثير، ولكن في أيامنا الناس يصنعون الطعام الكثير، فهل ينطبق الحكم؟ نقول الشريعة واحدة والحكم واحد، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وليس كل الناس يصنعون الطعام الكثير، ولأن من صنع الطعام الكثير هو يقدر أن الذين دعاهم كثير، ولا يجوز لإنسان أن يدخل إلى مائدة ليأكل منها وهو غير مدعو، إلا إذا استأذن، إذا جاء واستأذن من أهل الطعام وقالوا له تفضل يدخل. أما أن يتسلل كما يلاحظ في صنيع كثير ثم يتربع ويأكل ثم ينصرف، وربما هو لا يدري ما موجب هذا الطعام، وربما أيضا يعني سبب حرجا لأهل الطعام، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا أيضا كان الناس في تلك الأزمان يعدون الطعام الكثير، ما كانوا يعني يبخلون بالطعام. ومثل هذا الطعام الذي صنعته أم سليم قد رأينا أن الله تعالى بارك فيه حيث كفى الجميع، لكن الدعوة لا بد منها، ولا ينبغي للإنسان أن يدخل إلى طعام غير مدعو إلا إذا كان صاحب الدعوة قد عمم وأذن لكل الناس أن يدخلوا، وقال يعني نادى مناديه أن هلموا إلى الطعام، فعندئذ يدخل هذا الشخص تحت الحكم العام. أما إذا كان الطعام خاصا والدعوة خاصة فليس له أن يدخل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال: قوله حيسا، لاحظنا هنا أن الإمام الشوكاني لم يتعقب الحديث بالتخريج، ولم يذكر من أخرجه غير الشيخين، وهذا صنيعه رحمه الله، فإن الحديث إذا رواه الشيخان أو أحدهما لا يتعقبه، يعني اكتفاء بما أخرج باكتفاء بما أخرج أو بما ذكر في الحديث من كونه أخرجه الشيخان. وجرت عادة الإمام الشوكاني أنه يتعقب إذا كان الحديث في غير الصحيحين لكي يبين سائر طرق الحديث. قوله حيسا، قال بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية بعدها سين مهملة، وهو ما يتخذ من الأقط والسمن، من الأقط والتمر والسمن، وقد عرفنا فيما مضى ما هو الأقط. الأقط هو اللبن المجفف، يصنعه الناس في تلك الأزمان عندما يكون موسم اللبن وكثرة الحليب، فإن العرب كانت تعمل منه الأقط، وهو أنهم يمخضون اللبن بعد أن يعني يحمض، يخضونه ويستخرجون منه الزبد، ثم ما بقي يضعونه على النار إلى أن يجف ماؤه، ويبقى بعد ذلك قطعا مجففة يجففونها، ثم إذا قل موسم اللبن أذابوه في الماء وشربوه، فهذا هو الأقط. ولما كان الأقط من الأطعمة التي تدخر، لذلك كانت من الأطعمة التي يجوز إخراج الزكاة منها. قال: وقد يجعل عوض الأقط الدقيق. قوله في تور، قال بفتح الفوقية وسكون الواو وآخره راء مهملة، تور وهو إناء من نحاس أو غيره، يعني من غير النحاس يصنع، لكن الأصل أنه من النحاس. والحديث فيه دليل على جواز الدعوة إلى الطعام على الصفة التي أمر بها صلى الله عليه وآله وسلم من دون تعيين، من دون تعيين المدعو. وفيه جواز إرسال الصغير، وهذا هو محل الملاحظة التي ذكرته، فإن الصغير في عرف الشرع من كان دون البلوغ. وأنس إذ ذاك فيما يبدو لي والله أعلم أنه لا يسمى صغيرا. قال: وفيه جواز إرسال الصغير إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه، وقبول الهدية من المرأة الأجنبية. وفي الحقيقة إن هذا الوصف لا مفهوم له، بل يجوز قبول الهدية من أي إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، فإذا كان قبل من أم سلمة فمن غيرها يقبل، من أم سليم. نعم، لا، هي كونها أجنبية لأنه تحل له أن يتزوجها، وليست من محارمه، يعني هي ليست من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الأجنبية. قال: ومشروعية هدية الطعام، يعني للمتزوج. قال: وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد روي أن ذلك الطعام كفى جميع من حضر إليه، وكانوا جمعا كثيرا، مع كونه شيئا يسيرا، يعني الطعام، كما يدل على ذلك قوله: فجعلته في تور، وكون الحامل له ذلك الصغير، يعني أنس. ثم قال رحمه الله: وعن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال له معروفا وأثنى عليه، قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير ابن عثمان فلا أدري ما اسمه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابن ماجة هكذا عندكم، وابن ماجة بكسر ابن مو الهمزة، النون في النسخ المشكلة عندكم، وابني والصواب وابن، لأنها معطوفة على مين؟ على ورواه الترمذي، يعني ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالنسخة التي فيها وابني تحتاج إلى تصويب. نعم، ما سمعت. لا، هي معطوفة على ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود، ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة. هذا الحديث بين فيه الجزء الثاني والمسألة الثانية التي عنون لها بقوله: وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث. والمراد بحكم الإجابة إجابة الدعوة، لأن الإمام الشوكاني رجح في الدرس الماضي وجوب إجابة الدعوة في اليوم الأول، إجابة الدعوة في وليمة العرس. لكن قد تتكرر الدعوة، ومن الناس من يولم ثلاثة أيام كما في هذا الخبر، وسيمر بنا أيضا أن منهم من كان يولم سبعة أيام. فهل يجوز للإنسان أو فهل يجب عليه أن يجيب الدعوة للأيام كلها؟ بين في هذا الحديث أن الواجب هو اليوم الأول، وأما الأيام الثانية فاليوم الثاني على سبيل الاستحباب والندب، وأما اليوم الثالث فلما كان الغالب في من صنع الوليمة في هذا اليوم الثالث يكون إنما صنعه على سبيل السمعة والرياء، لذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس أن يجيبوا دعوته في اليوم الثالث، يعني تحسبا من أن الوليمة لا تكون يعني مشروعة، ولا يكون صاحبها قد فعلها رغبة في مرضاة الله ورغبة في الفعل الخير والبر، وإنما هي من باب السمعة والرياء. لذلك رخص لمن دعي ألا يجيب ما دام قد أجاب في اليوم الأول على سبيل الوجوب وفي اليوم الثاني على سبيل الندب. لكن إذا تبين للإنسان أن هذا ليس يعني دافعه الرياء والسمعة، وأن الناس اعتادوا أن يعدوا الولائم، خصوصا إذا كان في بعض المجتمعات الذين يعدون الولائم ليسوا هم يعني صاحب الدعوة أو صاحب الوليمة، وإنما أقاربه وذوي رحماه، والغرض من ذلك هو اللقاء والاجتماع وإدخال السرور، فلا بأس من الإجابة الدعوة، لكن لا تكون واجبة وإنما تكون على سبيل الاستحباب والندب. هذا الحديث رواه عن قتادة عن الحسن، ونلاحظ أن الإمام المجد بن تيمية ذكر جزءا من إسناد هذا الحديث، ولعل السر في ذكره هذا الجزء بعض يعني العلل، حيث إن الحديث الصحابي فيه مبهم لم يسمى، وبعضهم غلب على ظنه أن اسمه فلان، لكن المحققون من المحدثين لم يصححوا هذه التسمية. أولا قوله هنا في الحديث من رجل عن رجل من ثقيف يقال له معروفا، ظن بعض علماء يقال إن له معروفا، هكذا في النسخة عندكم، النسخة التي عندنا يقال له معروفا، وهذه الكلمة أشكلت على بعض علماء الحديث كابن قانع الذي ألف في الصحابة فسماه معروفا. والصحيح أن هذا الرجل يعني يثني الناس عليه لأنه كان يصنع المعروفة، فوصفوه وإن لم يسموا ذاته والرجل مبهم، قالوا إن هذا الرجل معروف بأنه صاحب معروف، فسماه بعضهم معروف، ولذلك خطئوا في هذه التسمية. وبعضهم سماه زهير كما نقل ذلك عن عبد الله بن عثمان الثقفي، لكن الإمام البخاري رحمه الله وإن ترجم لزهير في كتابه التاريخ إلا أنه يعني لم يصحح السند. والإشكال أيضا الثاني في هذا الحديث هو رواية قتادة عن الحسن، فإن من أهل العلم من يرى أن رواية قتادة عن الحسن رواية منقطعة وليست متصلة، لأنهم لا يثبتون لقتادة عن الحسن سماعا. لذلك أورد الإمام المجد بن تيمية هذا الإسناد كي ينبه بإيراده على ما فيه من ملاحظات، وإن لم يشر إليها لأن هذا من ما دأب عليه المحدثون، فإنهم كانوا يقولون إن من أسند فقد أحال، وإن من أرسل فقد تكفل. قال عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال له معروفا وأثنى عليه، قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، يعني كأنه غلب على ظنه أن اسمه زهير هذا الذي أثنوا عليه وقالوا إن له معروفا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوليمة أول يوم حق. وهذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب إجابة الدعوة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حق، يعني حق واجب. واليوم الثاني معروف، والمراد بالمعروف يعني أنه فضل، فلا يجب على من دعي أن يجيب إذا أجاب اليوم الأول، لكنه يندب له ذلك. واليوم الثالث سمعة ورياء. قال رواه أحمد وأبو داود. قال ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود، لكن سيمر بنا أن حديث ابن مسعود استغربه الترمذي، فيكون شاهدا لحديث هذا الصحابي المبهم. قال ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسيتكلم الشارح على أسانيد هذه الأحاديث، ومحل الاستشهاد من هذا الحديث هو قوله إنه حق في اليوم الأول وفي اليوم الثاني أنه مندوب إليه، وأما اليوم الثالث فلا يشرع إجابة الدعوة لغلبة الظن في أن الطعام في ذلك اليوم طعام رياء وسمعة. وإذا كان طعام رياء وسمعة يعني طعام فيه معصية فلا يشرع أكله. وهذا الحديث يدلنا على أن الأطعمة التي يفعلها بعض الناس خصوصا إذا كانت قائمة على المعاصي أو قائمة على البدع فإنه لا يشرع للإنسان أن يأكل منها. قال الإمام الشوكاني معلقا على هذه الحديث، قال: الحديث الأول يقصد به حديث زهير، أخرجه أيضا النسائي يعني من أصحاب الكتب الستة، والدارمي أي في كتابه السنن، والبزار أي في مسنده. قال: وأخرجه البغوي في معجم الصحابة رضوان الله عليهم في من اسمه زهير. قال: ولا أعلم له غيره، يعني ولا أعلم لزهير غير هذا الحديث. وقال ابن عبد البر يعني في كتابه المسمى بالاستيعاب في معرفة الأصحاب، قال: في إسناده نظر، يقال إنه مرسل، يعني إن زهير هذا ليس من الصحابة وليس له غيره. قال: وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان، وقال: لا يصح إسناده ولا يعرف له صحبة، يعني فالحديث عندئذ يكون مرسلا. قال: ووهم ابن قانع فذكره في الصحابة في من اسمه معروف، وذلك أنه وقع في السنن والمسند. والمراد بالسنن يعني كتب السنن، جنس السنن وجنس المسند، عن رجل من ثقيف كان يقال له معروف، كان يقال له معروفا، هكذا عندكم؟ أي يسمى عليه؟ ها؟ إيه؟ هذا ما يتعلق بخطأ ابن قانع، لأنه أخذ الوصف وسماه به، والرجل موصوف بأنه ذو معروف وليس اسمه معروفا. قال: وحديث ابن مسعود، يعني الذي أخرجه الترمذي، استغربه الترمذي، أي قال فيه إنه غريب. ومعلوم أن الترمذي إذا استغرب الحديث وقال غريب، يعني كأنه في نظره منكر. وقال الدارقطني: تفرد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه، يعني عن زهير هذا، أو يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الحافظ: وزياد مختلف في الاحتجاج به، والمراد بالحافظ يعني ابن حجر. ومع ذلك فسماعه عن عطاء بعد الاختلاط، أي إن زيادا سمع من عطاء بن السائب بعد أن اختلط. ومعلوم أن الراوي إذا حدث عن شيخه بعد الاختلاط لا يقبل خبره، فحديث ابن مسعود فيه هذه العلل. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في إسناده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي. قال الحافظ يعني ابن حجر: ضعيف. فهذه الشواهد كأنه يقول لا تصلح للاحتجاج. الله تعالى عنه عند البيهقي. قال: وفي إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف، فهو شاهد لا يصلح للاحتجاج. قال: وذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل، أي وذكره كل من ابن أبي حاتم في كتابه العلل والدارقطني في كتابه العلل، لأن لكل واحد منهما كتاب اسمه العلل. أما كتاب ابن أبي حاتم فهو مطبوع في مجلدين، وأما كتاب الدارقطني فقد طبع منه حتى الآن 11 مجلدا، ولا يزال الكتاب مستمرا في الطبع. قال: من حديث الحسن عن أنس، ورجح يعني كل من ابن أبي حاتم والدارقطني رجح رواية من أرسله عن الحسن، يعني كأنه ليس من حديث أنس. قال: وفي الباب أيضا عن وحشي بن حرب عند الطبراني بإسناد ضعيف، يعني هذا شاهد آخر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنده أيضا، يعني عند عند الطبراني بإسناد كذلك، يعني فيه ضعف. فهذا الحديث كل طرقه لا تسلم من ايه؟ من ضعف. قال: والحديث فيه دليل على مشروعية الوليمة اليوم الاول، وهو من متمسكات من قال بالوجوب كما سلف، وعدم كراهتها في اليوم الثاني لانها معروف، والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه. وكراهتها في اليوم الثالث لأن الشيء إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالا. قال النووي: إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا تجب قطعا، ولا يكون استحبابها فيها كاستحبابها في اليوم الأول. وطبعا الإمام النووي إنما قال ذلك لأنه يرى أن إجابة الدعوة مستحبة وليست واجبة، كما تبين عندنا في اختلاف الفقهاء في درس البارحة. انتهى يعني كلام النووي. قال: وذهب بعض العلماء إلى الوجوب في اليوم الثاني، وبعضهم إلى الكراهة يعني في اليوم الثاني، وإلى كراهة الإجابة في اليوم الثالث، ذهبت الشافعية والحنابلة والهدوية. قال: وأخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي قالت لما تزوج أبي دعا الصحابة 7 أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي ولما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما. كأنها تقول إنه لم ينكر أحد عليه. قال: فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائما، فلما طعموا دعا أبي، يعني لأنه كان صائم ما أكل، وعمل بالسنة التي مرت بنا، وهي أن من دعي إلى طعام وهو صائم أنه يأتي إلى الطعام ويدعو إذا لم يأكل. فأبي رضي الله عنه جاء ودعا، وهذا فيه إشعار بأنه لم ينكر يعني على سيرين. قال: وأخرجه عبد الرزاق وقال فيه 8 أيام. قال: وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى 7 أيام المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم. قال: وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم 7 أيام يعني له ذلك. ولم يؤقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما ولا يومين، انتهى. وكان الإمام البخاري رحمه الله لم يأخذ بحديث الباب، لأن البخاري كما هو معلوم من مذهبه أنه لا يعمل بالحديث الضعيف، وما دام الحديث لم يصح فكأنه ذهب إلى الأصل وهو الجواز، أو إلى أن النهي فيما إذا غلب على الظن أن الفعل إنما كان للرياء، أما إذا كان لغير ذلك فهو جائز. قال: ولا يخفى أن حديث الباب يقوي بعضها بعضا، فتصلح للاحتجاج بها في على أن الدعوة بعد اليومين مكروهة. هذا ما ترجح للإمام الشوكاني رحمه الله. ثم قال رحمه الله: باب من دعي فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع. قال: قد سبق قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. قال: رواه ابن ماجه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها خمر يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام. رواه أحمد. قال: ورواه الترمذي بمعناه من رواية جابر، وقال: حديث حسن غريب. قال أحمد: وقد خرج أبو أيوب. قال أحمد: وقد خرج أبو أيوب رضي الله تعالى عنه حين دعاه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرأى البيت قد ستر. قال: ودعا حذيفة فخرج، ودعا حذيفة رضي الله تعالى عنه فخرج، وإنما رأى شيئا من زي العاجم. قال البخاري: ورأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما صورة في البيت فرجع. وإنما ذكر الإمام المجد بن تيمية في هذا آثارا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رجعوا عن إجابة الدعوة لما رأوا ما فيها من مناكير. وهذه المناكير ليست متعلقة بالطعام، وإنما هي أمور أخرى لوحظت في البيت كالستر والتصاوير. إذا كان هذا مبررا لرجوع الإنسان ومبررا لرد الدعوة، فإذا كانت الدعوة منكرة فهي من باب أولى، لا يجوز للإنسان أن يذهب إليها. مثل من ينذر لغير الله ويولم على سبيل النذر ويدعو، أو يولم في ولائم لأمور بدعية، فإن هذا كله ينبغي للناس أن ينكروه ولا يجيب الدعوة. ها؟ ما سمعت؟ إيه؟ إذن هي فرصة للإنسان إنه يتخلص من الدعوة. لا، ما هو بلازم، ان شاء الله لابد. لا يزال في امتي ايه الظاهرين على الحق. ما نسامع. نعم، ايش تقول؟ ارفع صوتك. ايه، ما دام قلنا ان المولد بدعة فطعامه بدعة والحكم فيها واضح. نعم، لا تتعجل، يأتي الشرح إن شاء الله. قوله: وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وظاهره أن هذا الحديث أن من يستطيع أن يغير عليه أن يذهب إلى الدعوة، لأن تغيير المنكر أولى من إيه؟ من تركه. لكن الإنسان الذي يعجز عن الترك هو الذي ينبغي له أن لا يذهب. أما إذا كان قادرا، وسيمر بنا أن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم لما ذهبوا إلى بيوت بعض الصحابة ورأوا فيها بعض المناكير كالستر التي ستروا بها الجدر، مزقوها ولم يمتنعوا ولم يرجعوا، لأنهم استطاعوا أن يغيروا المنكر. وهكذا فإن الإنسان إذا دعي إلى وليمة وعلم أن فيها شيء من المناكير، فعليه إن استطاع أن يغير يذهب، فإن التغيير خير من الإيه؟ من تركهم يتمادون في منكراتهم. قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وذلك أضعف الإيمان. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء، يعني إلى البيت، فرأى في البيت تصاوير، يعني ثوب معلق فيه تصاوير، وهذه التصاوير عبارة عن أرقام، رقم كانوا يصورون فيه بعض ذوي الأرواح. ولعل هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع، لأن الملائكة لا تدخل في بيت فيه تصاوير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علقت عائشة رضي الله عنها القران وكان فيه تصاوير، فلما أراد أن يدخل أنكر: ما هذا؟ قالت: إنما صنعته أتجمل، يعني أجمل لك البيت فقال إن الملائكة لا تدخل في بيت فيه تصاوير، فأخذته وقطعته وجعلته يعني وسائد. فهذا الحديث يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، وأنه لا ينبغي أن تعلق التصاوير، ويحمل العلماء ذلك على ما فيه روح. أما إذا كانت تصاوير فيما لا روح فيه كالشجر وغيره فلا بأس. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، يعني عن نوعين من الطعام، هيئتين من الطعام. أما النوع الأول عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، بمعنى أن صاحب الدعوة يبيح للناس أن يشربوا الخمر في هذه الموائد التي يعدها. والمعنى الثاني يحتمل كما هو في عصرنا هذا، يعني قد تصنع بعض الأطعمة وبعض الولائم ويقدم فيها الخمر على أنه جزء من الأطعمة، فهذا ورد فيه النهي إذا وضع الخمر فلا يجوز للإنسان أن يجلس على هذه المائدة، وإذا استطاع أن ينكر ويزيل هذا المنكر فذلك خير، وإلا يمتنع عن الطعام. لكن قد يريد في هذا إشكال، اليوم الناس مثلا يسافرون إلى كثير من البلدان وهناك المطاعم العامة يدخل الناس ليأكلوا، وقد أعدت موائد متعددة، وغالب من يطعم في هذه الأيام في تلك المطاعم يقدم له الخمر، فهل يجوز للمسلم أن يجلس على هذه الموائد؟ وإن كانت هذه الموائد يعني في ظاهرها أنها منفصلة، لأن كل مجموعة لها مائدتها الخاصة، هذه الظاهرة تشعر بأن من يجلس يرضى بهذه المناظر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.